بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مختصر شمائل الترمذي للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول.
فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والذي نتدارس فيه بحول الله تعالى طرفا من مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. لأن العاقل إذا نظر إلى ما وهبه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كمال خلق وخلق، عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حفظكم الله تعالى، معرفة شمائله وأخلاقه المباركة وأحواله المباركة من أعظم أسباب الدعاية للإسلام وأهله، لأن إظهار محاسن هذا الدين ومحاسن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما يدعو الناس إلى الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أعظم أسباب الرد على أعداء هذا الدين الذين يبثون الدعاية الفاسدة الكاذبة حول الإسلام وأهله. ولذلك من دلائل نبوته أخلاقه وأحواله، من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وأخلاقه. قال سلمان رضي الله عنه لما رآه لأول مرة، قال: لقد عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب. وخديجة رضي الله عنها كذلك، خديجة رضي الله عنها كذلك. سنقتصر بحول الله تعالى على دراسة والتعليق على حديث الصحيحة والحسنة التي رمز لها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحسن أو صحيح فقط لا غير إن شاء الله تعالى. ولن نتعرض لصناعة الحديثية أبدا، ثقة بعمل الشيخ رحمه الله تعالى، ولأننا لسنا من أهل هذا الفن كذلك، وإنما نكتفي حفظكم الله بقراءة وبيان بعض معاني الأحاديث الصحيحة والحسنة بحول الله تعالى. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلق هنا بفتح الخاء، الخلق المراد به الصفات الذاتية، المراد به هنا الصفات الذاتية لا الصفات التي يقال خلق، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدمي، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
هذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها لنا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن، أي كان فيه طول لكن ليس بظاهر، ليس بظاهر، لا يغلب الطول، ليس بظاهر، وإنما فيه طول لكن ليس بظاهر، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق شديد البياض، يعني كان أبيض لكن ليس شديد البياض. ولا بالآدم، الآدم شديد السمرة، يعني كان وسطا بين البياض والسمرة. ولا بالجعد القطط، القططي، ولا بالسبط. الجعد القاططي هكذا، ولا بالسبط. هذا وصف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن شعره كان وسطا بين الجعودة والاسترسال. بعثه الله على رأس 40 سنة، أي نزل عليه الوحي على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين. هذا من صنيع العرب، أنها تحذف الأعداد فوق العقود، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام كم؟ 13 سنة، أقامك 13 سنة. وبالمدينة 10 سنين كذلك، وتوفاه الله على 60 سنة، كان عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وليس في رأسه ولا 20 سنة. نعم، لأن الله عز وجل قد متعه بشبابه، قد متع بقوته وصحته وعافية صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بقاء لون شعره صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه إلا شعرات شيب قال سيأتي إن شاء تفصيله إن شاء تنام.
وعنه؟ وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى.
الرابعة من المتوسط، الرابع المرض به المتوسط من الرجال. قال: ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، أي أن جسمه متناسق، جسمه متناسق، أعضاؤه كلها صلى الله عليه وسلم متناسقة متقاربة. أسمر اللون، هذه الأوصاف نسبية، السمرة هنا نسب نسبية، ليس سمرة على إطلاقها، وإلا هو إلى البياض يقرب صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مشى يتكفى، التكفؤ حفظكم الله تعالى، وأن يمشي الرجل باعتدال ناظرا إلى الأرض، ثابتا في خطواته، لا يتلفت برأسه أبدا. هذا هو التكفؤ، هذا معناه التكفؤ. نعم.
وعن البراء بن عازم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
كذلك هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجلا مربوعا، وقوله بعيد ما بين المنكبين أي عريض المنكبين، عظيم الجمة. الجمة هنا صفة من صفات شعره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شعره كان كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم من حيث العرض أما من حيث الطول فلا يصل إلى شعبة أذنيه فقط. عليه حلة حمراء يعني النبي ربما لبس هذا اللون الأحمر المخطط أو المعلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ببياض. ثم قال ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم وحق له. نعم.
وفي رواية عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
أيضا نحو المعنى نحو المعنى.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول شثن الكفين أي أن أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها غلظ تدل على قوة يده فيها غلظ أصابعه فيها غلظ. قوله ضخم الكراديس أي أن مفاصله كذلك عريضة ما يدل على قوة يديه صلى الله عليه وآله وسلم. طويل المسربة المسربة شعر البطن والصدر أن له شعرا ظاهرا على صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب أي كأنه ينزل من مكان عال كما مر معنا أنه يتكفأ تكفؤا صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا مستقيما ينظر الأرض لا يلتفت أبدا. نعم.
الحديث الخامس والسادس ضعيف وعن جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
الحديث السابع حديث جابر بن سمرة يصف ويذكر لنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم. ضليع الفم أي أن فمه صلى الله عليه وآله وسلم عظيم يليق برجل بليغ أشكال العين أي أن عينيه كبيرتان هذا معنى كبيرتان. ثم قال منهوس العقب. قال هنا قليل لحم العقب ما يدل على سرعته صصاً في المشي لأن هذا من صفات القدم السريعة والقدم كلما صغر حجمها وتناسب مع الجسد كلما كان صاحبها سريع المشي كما هو معلوم. نعم.
وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر
صلى الله عليه وآله. نعم. في ليلة إضحيان يعني مقمرة فقارن جابر رضي الله عنه بين وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القمر في ليلة البدر، يقول فله عندي أحسن من القمر، والله صدقي والله.
وعن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر.
يعني المراد أن النبي صص وجهه قريب للدوران، دائري ليس مستطيلا وإنما دائري، هذا معناه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
وكما قلنا البياض والسمار نسبي، وربما ظن بعض الناس أن هذا بياض زائد عن العرب، وهو بياض العربي، بياضه بياض العربي كما هو معلوم، والبياض والسمار نسبي.
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت
شنوة
ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
عرض الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرض بعرض أرواحهم، حاشا عيسى بن مريم، مثلت أجسادهم، مثلت الأرواح في الأجساد، لأن الأنبياء في قبورهم لا يخرجون منها حتى يتنشق عنهم يوم القيامة، إنما رأى أرواحهم على هيئة صورهم الحقيقية. حاشا عيسى فإنه رآه صلى الله عليه وسلم بجسده، لأن عيسى حي رضي الله عنه عليه السلام، عيسى حي عليه السلام. شنوء قبيلة من قبائل العرب، والشاهد هنا أن النبي سيشبه أبيه إبراهيم، يشبه أباه إبراهيم عليه السلام في شكله وصورته. نعم.
وعن أبي الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال كان أبيض مليحا مقصدا.
مقصد يعني متوسطا في كل شيء، متوسطا في كل شيء، والتوسط الأفضل على كل حال. نعم، التوسط الأفضل. نعم.
باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
الحجلة طائر معروف، وزرها يعني بيضها، وهذا دليل على ثبوت خاتم النبوة له صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حجمه كحجم الطائر الصغير، حجمه كحجم الطائر، على خلاف في لونه بين السواد وغير ذلك. نعم.
وعن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
هذا كله متقارب، هذا كله متقارب. نعم.
وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
يعني هنا دليل على قربها من النبي صلى الله عليه وسلم وأن رأت الخاتم الذي بين كتفيه. نعم.
وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فأمسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات.
يعني شعرات مجتمعات فوق تلك الغدة الصغيرة كأنها زر حمامة، كأنها بيض حمامة.
وعن بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
سلمان رضي الله عنه صاحب تلك الهجرة المباركة عنده علم ببعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنه كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأراد لما قدم النبي المدينة أن يمتحنه فامتحنه بهذا، ثم رأى خاتم النبوة، وهذا هو الشاهد أنه نظر إلى خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر قصة عتق ذر وأن النبي اشتراه بدنانير أعطاها اليهود على أن يزرع لهم زرعا ويعمل حتى ينتج، وحصل ما حصل.
وعن أبي نظرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
الناشزة يعني ظاهرة، ناشزة بمعنى ظاهرة بارئة بادية ناتئة فوق ظهره صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع،
مثل الجمع،
الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
يعني الصحابة لما كانوا يسمعون أن لكل نبي على ظهره خاتم أراد بعضهم يتأكد يرى بنفسه، فهذا رأى رضي الله عنه الخاتم بنفسه وذكر صفته، والصفات كلها متقاربة أنها نتوء أو نحمة ناتئة على ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
هذا من حيث الطول، وكما مر كان مر معنا أيضا كان قد يصل أبو عيد من كبي كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
هذا يدل على طهارة ماء المغتسل وجواز اغتسال الرجل وزوجته في إناء واحد، وكذلك على صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شحمه بين أذنيه ومنكبيه، لأن الجمة الشعر النازل على المنكبين هذه الجمة، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن، فالنبي شعره بينهما، وربما طال وربما نقص. نعم.
وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر،
يعني ربما ظفر النبي صلى شعره وقت السفر نحو ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
هذا من جهة مقدم الرأس، مقدم الرأس من هنا كان يسدل يعني بدون أن يفرق إلى قسمين، كان يسدل كي يلقي القان، ثم فرق بعد ذلك، فالسنة الفرق. نعم.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
وهذا دليل على توسط الإسلام في معاملة المرأة، وأن الحائض بدنها طاهر، تطبخ لأهلها وتجالس أهلها وزوجها وترجل رأس زوجها، لا مانع من ذلك كل، بخلاف اليهود والنصارى. فاليهود فالنصارى كانوا لا يترفعون عن شيء من شيء، لا يترفعون عن شيء، واليهود لا يخالطونها أبدا، فالإسلام توسط في هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
يعني البداء كان يبدأ بميامن جسده، كان يبدأ بميامن جسده في طهوره وتنعله وترجله بالجهة اليمنى.
وعن عبد الله المغفر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
يعني العناية بالشعر لا تكون غاية الإنسان، لا تكون غاية الإنسان، وإنما يعني يحافظ على شعره لكن لا تكون هي الغاية، لا يشغل وقته به. نعم. غبا يعني وقتا بعد وقت. نعم.
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.
وسيأتي حفظكم الله كذلك ما يدل على أن النبي خضب شيبه ودهن رأسه، وكل ذكر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض في هذا، لأن النبي وكث في المدينة عشر سنوات، فلا تعارض بالأحد، وإنما كل ذكر ما رأى، كل ذكر ما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه تعظيم لشأن كذلك بكر رضي الله عنه، فإن أنس احتج بجواز الخضاب بفعل من؟ بفعل بكر رضي الله عنه. نعم.
وعن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
وهذا دليل على أن الله عز وجل قد متع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصحته وعافيته وشبابه، والشيب بداية الهرم، صلى العافية والثبات على الحق يا قيوم وحسن الخاتمة. نعم.
وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأس
إذا دهن
رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن.
يعني كل حدث بما رأى، وكل هذه الأحاديث تدل على قلة شيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان في مفرقه بعض شعرات شيء، إذا دهنها توارت، وإذا ما دهن رؤيت هذه الشعرات. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء.
وهذا من العجائب حفظكم الله تعالى، أن يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفات الدقيقة، وهذا من حرصهم رضي الله عنه على نقل ذلك للأمة. إذا كان الصحابة قد عدوا الشعرات البيض في رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوا هذا للأمة، فهل يعقل يتركوا ما هو أهم من هذا؟ من عقيدتي وصلاتي وصيامي، حاشا وكلا. ولذلك لا يوجد رجل على وجه الأرض نقلت أحواله على وجه التفصيل كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يوجد رجل على وجه الأرض نقل أصحابه تفاصيل أحواله وأخلاقه كما نقل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فأن تقرأ صفة النبي كأنك ترى صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
نعم، هنا حفظكم أورد هذا الحديث لإثبات أن النبي قد شاب وأن الصحابة قد رأوا هذا منه صلى الله عليه وسلم مع قلته. ثم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، لأن فيها ذكر أحوال الآخرة، لأن فيها تفاصيل أحوال الآخرة وأحوال الآخرة تشيب العاقل لا شك ولا ريب، صلى الله يخف عنه عنكم. نعم.
وعن أبي جحيفة قال: قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها.
نعم، مثله. تفضل.
وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي. قال: فأوريته فقلت: لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
نعم، هنا حفظكم الله هذا الصحابي الجليل لما رأى النبي فرح برؤيته فقال: هذا رسول الله، فرحا به. وعليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران، ما يدل على جواز لبس هذه الألوان للرجال. وله شعر قد علاه الشيب، يعني ظهر بعض شيبه صلى الله عليه وسلم وشيبه أحمر، ما يدل على أن النبي قد صبغ بالخضاب. نعم.
باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي.
قصدنا أبا رمثة متأخر، هذا متأخر الإسناد، قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قد صبغ بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلم.
وعن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة.
إذن هذا الذي صح عن النبي خضب، وكل حدث بما رأى من الصحابة، كل حدث بما رأى، فمن رأى بعض شيب قال بعض شيب، ومن قال صبغ قال خضب قال خضب، ولا تعارض بين هذا الحديث أبدا. نعم.
وعن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصة.
ضعيف.
نعم ضعيف. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
يعني هذا الحديث حفظكم الله يعني حمل مع أول حديث في هذا الباب، حديث رقم 30. انظر حديث رقم 30. قال حديث رقم 30. قلت لأنس رقم 30.
30 يا شيخ. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: ها خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك.
وهنا ماذا قال؟
قال
حديث 40
أبو هريرة. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
حمل على أن أهله قد خضبوه بعد قطع النبي له، أن النبي لما حلق رأسه وتقاسمه المسلمون خضبوه بعد ذلك خضبوه بعد ذلك هذا حمله حمل على الحديث الآخر الذي بعده قال بعده
عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا.
هذا معناه أن هذا الخضاب قد وقع لشعره بعد يعني بعد أن يعني حلقه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل كان هذا أثر الطيب وقيل كان هذا أثر الطيب لأن الصحابة لما تقاسموا شعره صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يطيبون فتغيرون بأثر الطيب فتغيرون بأثر الطيب وإلا أنس ما يرى أن النبي خضب. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
الاكتحال سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك والإثمد نوع من الكحل نوع من الكحل واختلف العلماء في لونه ومادته فإذا ثبت أن ما يباح في السوق والإثمد فالاكتحال به سنة إذا ثبت أن ما يباع في السوق والإثمد فالاكتحال به سنة لكن أثبت عشر ثم انقش. نعم.
وعن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
نعم.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
لكن هذا كله حفظكم الله من أمره ما صح أن النبي اكتحل ما صح ما عندنا حديث صحيح لكنه أمر بهذا وأمر النبي بهذا يدل على أنه كان يفعل هكذا دلالة بالمعنى لا بالمنطوق وإنما بالمفهوم. نعم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص.
القميص هو هذا الثوب الذي نلبسه هذا هو القميص هذا الثوب الذي نلبسه هو القميص وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على التيسير ما كان للنبي ثيابا مخصوصة وإنما يلبس ما يتيسر ويأكل ما تيسر صلى الله عليه وآله وسلم ما كان له زيا مخصوصة لبس البردة والقميص والسراويل والعمائم صلى الله عليه وسلم كل هذا لبس ولبس الألوان الأحمر والأخضر والأبيض وكان يحب القميص والبياض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
هذا ضعيف.
عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن عشرته مع الصحابة وحسن عشرته مع أصحابه حيث كان يسمح له ويدخل يده في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وإطلاق الزر أو إغلاقه هذه من العادات من شاء أطلق ومن شاء ترك. نعم.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا خرج فخرج وهو يتكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم.
الثوب قبل أن يخاط القماش يسمى ثوبا قبل أن يخاط القماش ماذا يسمى يسمى ثوبا قطري نسبة إلى بلد نسبة إلى بلد يقول إلى القطر وهو نوع من البرود اليمنية وفيه حمرة وأعلام وخطوط قال نسبة إلى أبد بحثها قطر وكذا كذا عندنا نسبة إلى أبد قال لها قطر هكذا قال عندنا إذن القطرية ليس القطرية كان إذا كان قطر يكون القطرية ماذا قال قطري نعم تفضل
في حاشة يقول الشيخ قطري بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى القطر وهو نوع من البرودة اليمنية يتخذ من قطن وفيه حمرة أو نوع من حلل الجياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر بفتحتين
يعني قد يكون قطري وقد يكون قطري قطري إلى اليمن وقطري إلى قطر كذا هذا قصده قد يكون مفتوح قد يكون مكسر القاف قد تكون مكسورة القاف قد تكون مفتوحة قد تكون مكسورة نعم لكن قصد أن الثوب قبل أن يخاطي القماش يقوله قبل أن يخاطي يسمى ثوبا إذا خيط سمي باسمه قبل أن يخاطي يسمى ثوبا نعم
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له
يعني سيقول الحمد للذي كساني هذا الثوب هكذا أو هذه العمامة وهذا القميص أسألك خير وخير ما صنع له نعم
وعن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه العبرة أو
الحبرة الثوب المعلم يعني ليس لونا واحد وإنما ملون له أعلام
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة
نعم.
وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم
والذي بعده
عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم
إذا لبس البياض سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عليكم بالبياض والبسوا البياض وما عدا اللون فهو جائز وما عداه جائز أما البياض فهو سنة قال فإنه أطهر وأطيب لأن الثوب الأبيض يحرص صاحبه على تنظيفه دائما لسرعة ظهور الأوساخ فيه
وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود
إذن حفظكم الله تعالى هنا دليل على جواز كذلك هذا اللباس وهو المرط من شعر أسود أسود اللون نعم
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين
يعني لها كمان لكنها ضيقة الجبة تلبس فوق القميص الجبة تلبس فوق القميص
باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما
ساذجين يعني أسودين هكذا يعني أسودين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما
وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما
أهدى دحية
للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما
نعم
وقال جابر بن عامر هذا ضعيف إيش
باب ما جاء
في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان
يعني لهما سيور أو لهما شش نعم قال ويسمى شسعا، والشسع واحد صور النعل، يعني يقوم تمسك القدم فيهم فوق. نعم.
وعن ابن عباس قال كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
هذه من صفات النعل عليه الصلاة والسلام.
وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان.
جرداوين يعني من الجلد الذي لا شعر فيه، الجرداوان من جلد لا شعر فيه. نعم.
قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها.
وهذا من حرص عبد الله بن عمر عنه على اتباع هدي النبي في شأنه كله، والسبتية المدبوغة التي لا شعر فيها كذلك.
وعن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. عن عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
مخصوفتان يعني قد بليا وأصلحا، قد بليتا ثم أصلحا بعد ذلك، يعني مرقعة، هذا قصد مخصوفة مرقعة. نعم. وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
وهذا أمر هذا نهي يقتضي التحريم، لا يجوز للمسلم أن يلبس نعلا في قدم ويحفي الأخرى، إما أن ينعلهما جميعا ويحفيهما جميعا. نعم.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد،
والنهي يقتضي التحريم. نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما أو تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم. وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس، سنة نزع اليسرى قبل اليمنى يغفل عنها كثير من الناس. السنة في النعل أن تلبس اليمنى ثم اليسرى، أما في الخلع فتبدأ باليسرى ثم اليمنى، هكذا حفظكم. هذا يغفل عنها كثير، والحديث صحيح البخاري، الحديث متفق عليه. نعم.
وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
تقدم
في أسئلة شيخ كثير.
لا ما يمدى أسئلة.
نستمر شيء.
أسئلة يكفي. نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مختصر شمائل الترمذي للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول.
فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والذي نتدارس فيه بحول الله تعالى طرفا مع من مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم أسباب تحقيق الإيمان به، ومن أعظم أسباب محبته صلى الله عليه وسلم. لأن العاقل إذا نظر إلى ما وهبه الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كمال خلق وخلق، عرف أن هذه الهبات المباركات لا تليق إلا بنبي، وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك حفظكم الله تعالى معرفة شمائله وأخلاقه المباركة وأحواله المباركة من أعظم أسباب الدعاية للإسلام وأهله، لأن إظهار محاسن هذا الدين ومحاسن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم ما يدعو الناس إلى الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أعظم أسباب الرد على أعداء هذا الدين الذين يبثون الدعاية الفاسدة الكاذبة حول الإسلام وأهله. ولذلك من دلائل نبوته أخلاقه وأحواله، من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحواله وأخلاقه. قال سلمان رضي الله عنه لما رآه لأول مرة قال: لقد عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب. وخديجة رضي الله عنها كذلك، خديجة رضي الله عنها كذلك. سنقتصر بحول الله تعالى على دراسة والتعليق على حديث الصحيحة والحسنة التي رمز لها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحسن أو صحيح فقط لا غير إن شاء الله تعالى، ولن نتعرض لصناعة الحديثية أبدا، ثقة بعمل الشيخ رحمه الله تعالى، ولأننا لسنا من أهل هذا الفن كذلك، وإنما نكتفي حفظكم الله بقراءة وبيان بعض معاني الأحاديث الصحيحة والحسنة بحول الله تعالى. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خلق هنا بفتح الخاء، الخلق المراد به الصفات الذاتية، المراد به هنا الصفات الذاتية لا الصفات التي قال خلق، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدمي، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
هذه بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها لنا خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن، أي كان فيه طول لكن ليس بظاهر، ليس بظاهر، لا يغلب الطول، ليس بظاهر، إنما فيه طول لكن ليس بظاهر، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق شديد البياض، يعني كان أبيض لكن ليس شديد البياض، ولا بالآدم. الآدم شديد السمرة، يعني كان وسطا بين البياض والسمرة. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. الجعد القاطط هكذا، ولا بالسبط. هذا وصف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن شعره كان وسطا بين الجعودة والاسترسال. بعثه الله على رأس 40 سنة، أي نزل عليه الوحي على رأس 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين. هذا من صنيع العرب أنها تحذف الأعداد فوق العقود، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقامك كم؟ 13 سنة. أقامك 13 سنة. وبالمدينة 10 سنين كذلك، وتوفاه الله على 60 سنة، كان عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وليس في رأسه ولا 20 سنة. نعم، لأن الله عز وجل قد متعه بشبابه، قد متع بقوته وصحته وعافية صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بقاء لون شعره صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه إلا شعرات شيب قال سيأتي إن شاء الله تفصيلها إن شاء الله. نعم.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفى.
الرابعة من المتوسط، الرابع المرض به المتوسط من الرجال. قال: ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، أي أن جسمه متناسق، جسمه متناسق، أعضاؤه كلها صلى الله عليه وسلم متناسقة متقاربة. أسمر اللون، هذه الأوصاف نسبية، السمرة هنا نسبية، ليس سمرة على إطلاقها، وإلا هو إلى البياض أقرب صلى الله عليه وآله وسلم. إذا مشى يتكفى، التكفؤ حفظكم الله تعالى، وأن يمشي الرجل باعتدال ناظرا إلى الأرض، ثابتا في خطواته، لا يتلفت برأسه أبدا. هذا هو التكفؤ، هذا معناه التكفؤ. نعم.
وعن البراء بن عازم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
كذلك هنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجلا مربوعا، وقوله بعيد ما بين أي عريض المنكبين، عظيم الجمة. الجمة هنا صفة من صفات شعره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شعره كان كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث العرض أما من حيث الطول فلا يصل إلى شحمة أذنيه فقط، عليه حلة حمراء، يعني النبي ربما لبس هذا اللون الأحمر المخطط أو المعلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ببياض. ثم قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، وحق له. نعم.
وفي رواية عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
أيضا نحو المعنى، نحو المعنى.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول شثن الكفين أي أن أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها غلظ تدل على قوة يده فيها غلظ أصابعه فيها غلظ. قوله ضخم الكراديس أي أن مفاصله كذلك عريضة ما يدل على قوة يديه صلى الله عليه وآله وسلم. طويل المسربة المسربة شعر البطن والصدر أن له شعرا ظاهرا على صدره وبطنه صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب أي كأنه ينزل من مكان عال كما مر معنا أنه يتكفأ تكفؤا صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا مستقيما ينظر الأرض لا يلتفت أبدا. نعم.
الحديث الخامس والسادس ضعيف وعن جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
الحديث السابع حديث جابر بن سمرة يصف ويذكر لنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم. ضليع الفم أي أن فمه صلى الله عليه وآله وسلم عظيم يليق برجل بليغ أشكال العين أي أن عينيه كبيرتان. هذا معنى كبيرتان. ثم قال منهوس العقب. قال هنا قليل لحم العقب ما يدل على سرعته خصوصا في المشي لأن هذا من صفات القدم السريعة والقدم كلما صغر حجمها وتناسب مع الجسد كلما كان صاحبها سريع المشي كما هو معلوم. نعم.
وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر
صلى الله عليه وآله. نعم. في ليلة إضحيان يعني مقمرة فقارن جابر رضي الله عنه بين وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القمر في ليلة البدر. يقول فله عندي أحسن من القمر. والله صدق. والله.
وعن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر.
يعني المراد أن النبي صلى وجهه قريب للدوران دائري ليس مستطيلا وإنما دائري هذا معناه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر.
وكما قلنا البياض والسمار نسبي وربما ظن بعض الناس أن هذا بياض زائد عن العرب وهو بياض العربي بياضه بياض العربي كما هو معلوم والبياض والسمار نسبي.
وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية.
عرض الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرض بعرض أرواحهم، حاشا عيسى بن مريم، مثلت أجسادهم، مثلت الأرواح في الأجساد، لأن الأنبياء في قبورهم لا يخرجون منها حتى يتنشق عنهم يوم القيامة، إنما رأى أرواحهم على هيئة صورهم الحقيقية. حاشا عيسى فإنه رآه صلى الله عليه وسلم على بجسده، لأن عيسى حي رضي الله عليه السلام، عيسى حي عليه السلام. شنوء قبيلة من قبائل العرب، والشاهد هنا أن النبي يشبه أبيه إبراهيم، يشبه أباه إبراهيم عليه السلام في شكله وصورته. نعم.
وعن أبي الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صفه لي، قال: كان أبيض مليحا مقصدا.
مقصد يعني متوسطا في كل شيء، متوسطا في كل شيء، والتوسط الأفضل على كل حال. نعم، التوسط الأفضل. نعم.
باب ما جاء في خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
الحجلة طائر معروف، وزرها يعني بيضها، وهذا دليل على ثبوت خاتم النبوة له صلى الله عليه وآله وسلم، وأن حجمه كحجم الطائر الصغير، حجمه كحجم الطائر، على خلاف في لونه بين السواد وغير ذلك. نعم.
وعن جابر بن سمرة قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
هذا كله متقارب. نعم.
وعن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات: اهتز له عرش الرحمن.
يعني هنا دليل على قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رأت الخاتم الذي بين كتفيه. نعم.
وعن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فأمسح ظهري، فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم، قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات.
يعني شعرات مجتمعات فوق تلك الغدة الصغيرة، كأنها زر حمامة، كأنها بيض حمامة. هنا.
وعن بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها فجاء الغد بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
سلمان رضي الله عنه صاحب تلك الهجرة المباركة عنده علم ببعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنه كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأراد لما قدم النبي المدينة أن يمتحنه فامتحنه بهذا، ثم رأى خاتم النبوة، وهذا هو الشاهد أنه نظر إلى خاتم النبوة على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر قصة عتق وأن النبي اشتراه بدنانير أعطاها اليهود على أن يزرع لهم زرعا ويعمل فيه حتى ينتجنا، وحصل ما حصلنا.
وعن أبي نظرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
الناشزة يعني ظاهرة، ناشزة بمعنى ظاهرة بارية بادية ناتئة فوق ظهره صلى الله عليه وسلم.
وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع،
مثل الجمع،
الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل، فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
يعني الصحابة لما كانوا يسمعون أن لكل نبي على ظهره خاتم أراد بعضهم يتأكد يرى بنفسه، فهذا رأى رضي الله عنه الخاتم بنفسه وذكر صفته، والصفات كلها متقاربة أنها نتوء أو نحمة ناتئة على ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي طريق أخرى أنصاف أذنيه.
هذا من حيث الطول، وكما مر كان مر معنا أيضا كان قد يصل أبو عيد منكبيه كذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.
هذا يدل على طهارة ماء المغتسل وجواز اغتسال الرجل وزوجته في إناء واحد، وكذلك على صفة شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شحمه بين أذنيه ومنكبيه، لأن الجمة الشعر النازل على المنكبين هذه الجمة، والوفرة ما بلغ شحمة الأذن، فالنبي شعره بينهما، وربما طال وربما نقص. نعم.
وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر،
يعني ربما ظفر النبي شعره وقت السفر نحو ذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
هذا من جهة مقدم الرأس، مقدم الرأس من هنا، كان يسدل يعني بدون أن يفرق إلى قسمين، كان يسدل هكذا يلقي القان، ثم فرق بعد ذلك، فالسنة الفرق. نعم.
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
وهذا دليل على توسط الإسلام في معاملة المرأة، وأن الحائض بدنها طاهر، تطبخ لأهلها وتجالس أهلها وزوجها، وترجل رأس زوجها، لا مانع من ذلك كله، بخلاف اليهود والنصارى، فاليهود فالنصارى كانوا لا يترفعون عن شيء من أمر شيء، لا يترفعون عن شيء، واليهود لا يخالطونها أبدا، فالإسلام توسط في هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل.
يعني البداء كان يبدأ بميامن جسده، كان يبدأ بميامن جسده في طهوره وتنعله وترجله في الجهة اليمنى.
وعن عبد الله المغفر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا.
يعني العناية بالشعر لا تكون غاية الإنسان، لا تكون غاية الإنسان، وإنما يعني يحافظ على شعره لكن لا تكون هي الغاية، لا يشغلقته به. نعم. غبا يعني وقتا بعد وقت. نعم.
باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم.
وسيأتي حفظكم الله كذلك ما يدل على أن النبي خضب شيبه ودهن رأسه، وكل ذكر ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعرض في هذا، لأن النبي وكث في المدينة عشر سنوات، فلا تعارض بالأحد، وإنما كل ذكر ما رأى، كل ذكر ما رأى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تعظيم لشأن كذلك بكر عنه، فإن أنس احتج بجواز الخضاب بفعل من؟ بفعل بكر رضي الله عنه.
وعن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء.
وهذا دليل على أن الله عز وجل قد متع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بصحته وعافيته وشبابه، والشيب بداية الهرم، صلى عافية والثبات على حقها يا قيوم وحسن الخاتمة. نعم.
وعن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن.
كل حدث بما رأى، وكل هذه الأحاديث تدل على قلة شيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: كان في مفرقه بعض شعرات شيء، إذا دهنها توارت، وإذا ما دهن رؤيت هذه الشعرات. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء.
وهذا من العجائب حفظكم الله تعالى، أن يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفات الدقيقة. وهذا من حرصهم رضي الله عنه على نقل ذلك للأمة. إذا كان الصحابة قد عدوا الشعرات البيض في رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوا هذا للأمة، فهل يعقل يترك ما هو أهم من هذا من عقيدته وصلاته وصيامه؟ حاشا وكلا. ولذلك لا يوجد رجل على وجه الأرض نقلت أحواله على وجه التفصيل كحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يوجد رجل على وجه الأرض نقل أصحابه تفاصيل أحواله وأخلاقه كما نقل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. فأن تقرأ صفة النبي كأنك ترى صلى الله عليه وآله وسلم يزقرته والقيامة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت.
نعم. هنا حفظكم أورد هذا الحديث لإثبات أن النبي قد شاب، وأن الصحابة قد رأوا هذا منه صلى الله عليه وسلم مع قلته. ثم قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون، لأن فيها ذكر أحوال الآخرة، لأن فيها تفاصيل أحوال الآخرة وأحوال الآخرة تشيب العاقل لا شك ولا ريب. صلى الله يخف عنا عنكم. نعم.
وعن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال قد شيبتني هود وأخواتها.
نعم. مثله تفضل.
وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال فأوريته فقلت لما رأيت هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان وفي رواية بردان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر.
نعم. هنا حفظكم الله هذا الصحابي الجرار لما رأى النبي فرح برؤيته قال هذا رسول الله، فرحا به وعليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران، ما يدل على جواز لبس هذه الألوان للرجال، وله شعر قد علاه الشيب يعني ظهر بعض شيبه صلى الله عليه وسلم وشيبه أحمر، ما يدل على أن النبي قد صبغ بالخضاب. نعم.
باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به، قال لا يجني عليك ولا تجني عليه، قال ورأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي،
قصد أن أبا رمثة متأخر، هذا متأخر الإسلام، هذا قصده، وأن النبي صلى في آخر في آخر عمره قد صبغ بالحناء والكتم صلى الله عليه وسلم.
وعن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة.
إذن هذا الذي صح عن النبي خضب، وكل حدث بما رأى من الصحابة، كل حدث بما رأى، فمن رأى بعض شيبي قال بعض شيبي، ومن قال صبغ قال خضب قال خضب، ولا تعارض بين هذا الحديث أبدا. نعم.
وعن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصة
ضعيف.
نعم ضعيف. عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا.
يعني هذا الحديث حفظكم الله يعني حمل مع أول حديث في هذا الباب، حديث رقم 30، انظر حديث رقم 30، قال حديث رقم 30، قلت لأنس رقم 30
30 يا شيخ. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك ها خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك.
وهنا ماذا قال؟
قال
حديث 40
أبو هريرة عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا،
حمل على أن أهله قد خضبوه بعد قطع النبي له، أن النبي لما حلق رأسه وتقاسمه المسلمون خضبوه بعد ذلك، خضبوه بعد ذلك، هذا حمله، حمل على الحديث الآخر الذي بعده. ماذا قال بعده؟
عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا،
هذا معناه أن هذا الخضاب قد وقع لشعره بعد يعني بعد أن يعني حلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان هذا أثر الطيب، وقيل كان هذا أثر الطيب، لأن الصحابة لما تقاسموا شعره صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يطيبون فتغيرون بأثر الطيب، فتغيرون بأثر الطيب، وإلا أنس ما يرى أن النبي خضب. نعم.
باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
الاكتحال سنة، لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، والإثم نوع من الكحل نوع من الكحل، واختلف العلماء في لونه ومادته. فإذا ثبت أن ما يباح في السوق والإثم فالاكتحال به سنة، إذا ثبت أن ما يباع في السوق والإثم فالاكتحال به سنة، لكن أثبت عشر ثم انقش. نعم.
وعن جابر هو ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر.
نعم.
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
لكن هذا كله حفظكم الله من أمره، ما صح أن النبي اكتحل، ما صح، ما عندنا حديث صحيح، لكنه أمر بهذا، وأمر النبي بهذا يدل على كان يفعل هكذا دلالة بالمعنى لا بالمنطوق وإنما بالمفهوم.
باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص.
القميص هو هذا الثوب الذي نلبسه، هذا هو القميص، هذا الثوب الذي نلبسه هو القميص. وكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على التيسير، ما كان للنبي ثيابا مخصوصة، وإنما يلبس ما يتيسر ويأكل ما يتيسر صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان له زيا مخصوصة، لبس البردة والقميص والسراويل والعمائم صلى الله عليه، كل هذا لبس، ولبس الألوان الأحمر والأخضر والأبيض، وكان يحب القميص والبياض كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
هذا حديث ضعيف.
عن معاوية بن القرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وحسن عشرته مع الصحابة وحسن عشرته مع أصحابه، حيث كان يسمح له ويدخل يده في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وإطلاق الزر أو إغلاقه هذه من العادات، من شاء أطلق ومن شاء ترك. نعم.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا خرج فخرج وهو يتكي على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم.
الثوب قبل أن يخاط القماش يسمى ثوبا، قبل أن يخاط القماش ماذا يسمى؟ يسمى ثوبا. قطري نسبة إلى بلد، نسبة إلى بلد، يقول إلى القطر، وهو نوع من البرود اليمنية، وفيه حمرة وأعلام وخطوط. قال نسبة إلى أبد بحثها قطر وكذا كذا قالنا نسبة إلى أبد قال لها قطر هكذا قال عندنا. إذا القطر ليس قطرية، كان إذا كان قطر يكون القطرية، ماذا قال قطري؟ نعم. تفضل.
في حاشية يقول الشيخ قطري بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى القطر، وهو نوع من البرودة اليمنية يتخذ من قطن، وفيه حمرة أو نوع من حلى الجياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطر بفتحتين.
يعني قد يكون قطري وقد يكون قطري، قطري إلى اليمن وقطري إلى قطر هكذا، هذا قصده. قد يكون فتح قد بكسر القاف قد يكون مكسور القاف، قد تكون مفتوحة قد تكون مكسورة. نعم. لكن القصد أن الثوب قبل أن يخاط القماش يقوله قبل أن يخاط يسمى ثوبا، إذا خيط سمي باسمه، قبل أن يخاط يسمى ثوبا. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
يعني يوسف يقول الحمد للذي كساني هذا الثوب هكذا أو هذه العمامة وهذا القميص أسألك خيره وخير ما صنع له. نعم.
وعن أنس بن مالك قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه العبرة أو
الحبرة الثوب المعلم أن ليس لونا واحد وإنما ملون له أعلام.
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان أراها حبرة.
نعم.
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم.
والذي بعده
عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم.
إذا لبس البياض سنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك عليكم بالبياض والبسوا البياض وما عدا اللون فهو جائز وما عداه جائز أما البياض فهو سنة. قال فإنه أطهر وأطيب لأن الثوب الأبيض يحرص صاحبه على تنظيفه دائما لسرعة ظهور الأوساخ فيه.
وعن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود.
إذن حفظكم الله تعالى هنا دليل على جواز كذلك هذا اللباس وهو المرط من شعر أسود أسود اللون. نعم.
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين
يعني لها كمان لكنها ضيقة. الجبة تلبس فوق القميص الجبة تلبس فوق القميص.
باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما.
ساذجين يعني أسودين هكذا يعني أسودين فلبسهما ثم توضأ ومسى عليهما.
وعن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما.
أهدى دحية
للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما.
نعم.
وقال جابر بن عامر هذا ضعيف إيش
باب ما جاء
في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان
يعني لهما سيور أو لهما شسع. نعم. قال ويسمى شسعا والشسع واحد سيور النعل يعني تمسك القدم فيهم فوق. نعم.
وعن ابن عباس قال كان لنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما.
هذه من صفات النعل عليه الصلاة والسلام.
وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان.
جرداوين يعني من الجلد الذي لا شعر فيه. الجرداوان من جلد لا شعر فيه. نعم.
قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها.
وهذا من حرص عبد الله بن عوض عنه على اتباع هدي النبي في شأنه كله. والسبتية المدبوغة التي لا شعر فيها كذلك.
وعن أبي هريرة قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. عن عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين.
مخصوفتان يعني قد بليا وأصلحا، قد بليتا ثم أصلحا بعد ذلك، يعني مرقعة، هذا قصد مخصوفة مرقعة. نعم، وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا.
وهذا أمر هذا نهي يقتضي التحريم، لا يجوز للمسلم أن يلبس نعلا في قدم ويحفي الأخرى، إما أن ينعلهما جميعا ويحفيهما جميعا. نعم.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد.
والنهي يقتضي التحريم. نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل وآخرهما أو تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
نعم. وهذه السنة يغفل عنها كثير من الناس، سنة نزع اليسرى قبل اليمنى، يغفل عنها كثير من الناس. السنة في النعل أن تلبس اليمنى ثم اليسرى، أما في الخلع فتبدأ باليسرى ثم اليمنى، هكذا حفظكم. هذا يغفل عنها كثير. والحديث صحيح البخاري، الحديث متفق عليه. نعم.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره.
تقدم
في أسئلة شيخ كثير.
لا ما يمدى أسئلة.
نستمر شيء.
أسئلة يكفي. نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم. وصلى الله عليه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.